الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن السياسة الخاطئة للولايات المتحدة هي سبب الوضع الراهن لمحادثات فيينا. طهران تقول إن المقاومة ضد مغتصبي القدس هي حق الشعب الفلسطيني المشروع والقانوني. قوات الاحتلال تهدم منزل الأسير الفلسطيني، جرادات منفذ عملية مستوطنة حومش في جنين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن السياسة الأمريكية الخاطئة المتمثلة بالضغوط القصوى هي المسبب للأوضاع الحالية في محادثات فيينا. وأشار حسين أمير عبداللهيان خلال محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استمرار تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا عن طريق الاتحاد الأوروبي، معتبرا الوصول إلى اتفاق مستديم وقوي يحتاج إلى اتخاذ قرار واقعي وشجاع من قبل الحكومة الأمريكية للتعويض عن النهج الخاطئ السابق. وفي جانب آخر من تصريحه، وصف وزير الخارجية الإيراني الأوضاع الإنسانية والأمنية في أفغانستان بأنها مقلقة جدا، مؤكدا ضرورة تشكيل الحكومة الشاملة التي تمثل جميع القوميات والمكونات. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاحتلال والمحتلين في تراجع، والمقاومة ضد مغتصبي القدس وفلسطين هي حق الشعب الفلسطيني المشروع والقانوني. وأدنى سعيد خطيبزادة الهجمات المتكررة من قبل الصهاينة على المسجد الأقصى واعتداء القوات الصهيونية على المصلين والمرابطين في الأماكن المقدسة. وأكد أن تطبيع العلاقات مع الكيان العنصري الصهيوني يعد من العوامل المؤدية إلى تشجيع وتصعيد العنف من قبل الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران تسعى لإنشاء مفاعل نووي إيراني الصنع بالكامل، وأن التخطيط لذلك جار وأصبح قيد التنفيذ. وقال بجمان جمشيدي إن إيران تمتلك الدورة الكاملة لإنتاج الوقود النووي، وقد تم توطين هذه الدورة بالكامل من مرحلة اكتشاف الخامات وصولا إلى معالجة النفايات النووية. وتابع أن إيران تنتج حاليا 20 نوعا من الأدوية المشعة وتزود المراكز العلاجية في الداخل بها، كاشفا أن طهران تخطط لبناء منشأة كبيرة لإنتاج الأدوية المشعة بغرض سد الحاجة المحلية وزيادة الصادرات حتى نهاية العام الإيراني المقبل. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير عمر جرادات، أحد منفذي عملية مستوطنة حومش التي وقعت في ديسمبر الماضي، واقتحمت 150 آلية عسكرية بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بغطاء من طائرات الاستطلاع وأغلقت جميع مداخلها، في حين حول الاحتلال عددا من المباني والمنازل إلى ثكنات عسكرية ونشر القناصة فوقها. واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز. إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق أن قيام الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين هو إمعان في الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا أن هذه الجرائم ستزيد الفلسطينيين غضبا وإصرارا على المقاومة. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق تنفيذ أكثر من 70 عمليات إنزال جوي من قبل قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة غربية محافظة الأنبار، وذلك بهدف القضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية. وأضافت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أن عمليات الإنزال أفشلت مخططات الجماعات الإرهابية، موضحة أنه تم العثور على مصنع للعبوات الناسفة فضلا عن تدمير عدد من الأوكار في قضاء الرطبة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم السبت تنفيذ 7 عمليات إنزال جوي من قبل قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة، وذلك بهدف القضاء على بقايا العصابات الإرهابية غربي محافظة الأنبار. وأفشلت عمليات الإنزال بحسب المشتركة مخططات العصابات الإرهابية كاشفة عن العثور على مصنع للعبوات الناسفة وتدمير عدد من الأوكار وصد هجمات لعناصر إرهابية خاصة على الطريق الدولي في قضاء الرطبة. إلى ذلك أكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني أن مفارز قتالية من الحشد بدأت عملية تمشيط محدودة الأهداف في قواطع إمام ويس وحمرين وأطراف جلولاء ضمن قاطع شمال شرق ديالة لتعقب أهداف استخبارية مهمة. إلى ذلك حذر النائب الإيزدي محمد خليل السبت من مغبة استمرار التصعيد العسكري والسياسي في قضاء سنجار شمال العراق، مبينا أن انهيار الوضع في سنجار سيؤدي إلى انهيار الوضع الأمني في نينوى برمته. وقال خليل أن هنالك مؤامرة دولية تقاد من أجهزة مخابرات لزج الجيش العراقي في نزاع مسلح والاستفادة من الوضع الفوضوي في سنجار ومن ثم نينوى. على صعيد ثاني، شهدت العاصمة العراقية تشييعا مهيبا لنائب الأمين العام لمنظمة بدر الحاج أبو مريم عبد الكريم يونس الأنصاري، شارك فيه قادة الطيف السياسي ونواب ومسؤولين وقادة الحشد الشعبي وآلاف المواطنين العراقيين في منطقة الجاذرية ببغداد. والأنصاري الذي توفي بحادث سير في محافظة ميسان جنوب العراق أمس، وزير سابق ورئيس لكتلة بدر النيابية وقيادي كبير في عمليات التصدي لداعش الإرهابي، ويحظى بمحبوبية عالية في أوساط المسؤولين والمواطنين. على صعيد آخر، أعلنت العتبة العلوية المقدسة مساء أمس الجمعة أن أكثر من 5,500,000 زائر زاروا النجف الأشرف خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وقالت العتبة العلوية أنه بلغ عدد الزائرين إلى محافظة النجف الأشرف خلال أيام عيد الفطر المبارك 5,659,000 زائر وسط أجواء أمنية وصحية وخدمية متكاملة. ويقوم العراقيون بمواسم الأعياد بزيارة مقبرة وادي السلام والعتبة العلوية المقدسة في النجف الأشرف. بحساب الظروف الجوية المتربة والصعوبات السياسية، تمثل الزيارات الروحية والمعنوية محطة استراحة العراقيين وتجديد آمالهم بغد أفضل. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تنتقد أداء الأمم المتحدة في ملف تبادل الأسرى وتدعوها إلى الحيادة. النهضة التونسية ترفض الحوار الذي أعلن عنه الرئيس السعيد وتقول إنه صوري. موسكو تقول إن قواتها الصاروخية والمدفعية تصيب 240 هدفا عسكريا أوكرانيا. من جديد، أهلا بكم. انتقدت حركة أنصار الله اليمنية بشدة موقف الأمم المتحدة المرحب من إعلان التحالف السعودي الإفراج عن 163 محتجزا، وقال إنها تشمل أسرى من الحركة فيما نفت الأخيرة صلتها بهم. وقال رئيس الوفد المفوض في الحركة محمد عبد السلام إن على الأمم المتحدة ومبعوثها عدم اللهاث وراء الدعاية السعودية السوداء وتبييضها وتجميلها، ولا سيما في قضايا باتت واضحة ومدعاة للسخرية. وكانت لجنة شؤون الأسرى في صنعاء أعلنت أن عدد الأسرى المفرج عنهم من قبل السعودية بلغ نحو 126، وهم ليسوا من أسرى الحرب باستثناء 5، مشددة على عدم السماح للمملكة بتسييس ملف الأسرى واستغلاله. إلى الملف التونسي، حيث أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها الحوار السوري والانتقائي والإقصائي الذي يمعن في تعميق الأزمة السياسية بالبلاد، وحملت الحركة رئيس البلاد قيس سعيد مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطة إصلاح هيكلية ناجزة، ورأت أن الحكومة التونسية فاقدة للمشروعية خاصة في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي. من جهته، شدد الاتحاد العام التونسي للشغل على رفضه المشاركة في حوار سياسي شكلي، مؤكدا رفضه أي مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد تعميق الأزمة. حول هذه المستجدات في تونس، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي قاسم الغربي.
المقصود بالحوار الشكلي هو هذا الحوار الذي نسمع عنه ولا نراه، كما يقال نسمع عنه، ولكن عمليا ليس هناك أي خطوات لإنجاز حوار وطني حقيقي. كل ما يجري هي لقاءات، مجرد لقاءات بين السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية وبعض مكونات المجتمع المدني، أقول بعضها لأنه تقريبا التزم بلقاء أحيانا أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين طبوبي، وفي كثير من الأحيان كان يلتقي بسيد إبراهيم بودربالة عميد المحامين، التقى ببعض أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين تقريبا. هذا واضح جدا أن السيد قيس سعيد لا ينوي الذهاب في حوار وطني حقيقي مشابه، لا أقول متطابق مع ما وقع سنة 2013، ولكن مشابه لذلك، أي حوار يضم كل القوى الوطنية السياسية والمدنية. لذلك أصبح الاتحاد العام التونسي للشغل الآن يتحدث على حوار شكلي. هناك جزء من الشعب التونسي ما زال يرى في السيد قيس سعيد نموذج للسياسي الذي يمكن أن ينقذ البلاد، هذا الجزء موجود ومحترم بقطع نظر عن صدقية مجموعة يعني سبر الآراء الذي تقع منذ أشهر وتتحدث عن 80% وأكثر وأقل بقليل، ولكن يعني دعني أقول أن المزاج العام في البلاد، المزاج العام يوجد فيه جزء مهم جدا يساند السيد قيس سعيد. بالتأكيد من واضح جدا أن المؤسسات ما نسميها هنا بالمؤسسات الصلبة واضح أنها تدعم الرئيس قيس سعيد. بالنسبة للدعم الخارجي ليست هناك معطيات يعني كما يقال على قارعة الطريق، ولكن بالتأكيد من خلال جملة من التصريحات يمكن أن نفهم أن هناك جزء من المنظومة الدولية الغربية بأكثر دقة أصبحت شيئا فشيئا لا تساند السيد قيس سعيد. مقابل ذلك هناك جملة من الدول الإقليمية المشرقية بشكل أساسي تدعم إعلاميا وسياسيا السيد قيس سعيد، ولكن عمليا لا تدعمه.
أعلن وزير الخارجية اللبناني أن نسبة تصويت اللبنانيين في الخارج بلغت 60%، فيما بلغ مجموع المصوتين من المغتربين المسجلين نحو 18,000 مقترع. وقال عبد الله أبو حبيب إن أعلى نسبة تصويت كانت في سوريا تليها إيران، مضيفا أنه حدثت تجاوزات في عدد من الدول. هذا وتزدحم الشوارع اللبنانية بالشعارات الانتخابية التي تعمل على شد الجمهور، وهي إلى حد كبير تعكس الواقع والتوجهات الانتخابية. التقرير التالي يسلط الأضواء على أهم هذه الشعارات.
تزدحم الشوارع اللبنانية بالشعارات الانتخابية التي تعمل على شد الجمهور، وهي إلى حد كبير تعكس الواقع والتوجهات الانتخابية. في الأنظمة البرلمانية الحديثة تعمل القوى السياسية ومرشحوها على طرح برامج انتخابية على شكل وثيقة توجيهية للخطة الكبرى تعد بتنفيذها عند وصولها إلى الحكم. أما في لبنان فيلاحظ ندرة البرامج التي تخاطب عقل الناخب في مقابل حلول الشعارات التي تخاطب الغرائز وتدغدغ المشاعر. وتختلف الشعارات الحالية عن تلك التي ظهرت في انتخابات العام 2018 والتي كانت تحمل شعارات القوة والأمل، أما شعارات 2022 فتحمل طابع التحدي والتحذير والقدرة والإصرار على البقاء واتهام الآخرين بالعجز والفشل. فالقوات اللبنانية اختارت عنوان نحن بدنا ونحن فينا. أما حزب الله فقد عنون برنامجه الانتخابي باقونا نحمي ونبني. التيار الوطني الحر كنا ورح نبقى هون. تيار المردة بقي على شعاراته التي رفعها في استحقاق 2018. حزب الكتائب اللبنانية رفع شعار ما من ساوم. حزب سبعة صار وقته فؤاد مخزومي طرح شعار بيروت بدها قلب. حركة أمل بقيت على الشعارات التي طرحتها في الاستحقاق النيابي عام 2018. حركة سوى لبنان فقد اتخذت من التحريض عنوانا لها مواطنون ومواطنات في دولة، تحدت من خلال طرح شعار قادرين نخلي الأزمة فرصة. حركة نحو الوطن الشعب قرر التغيير بلش. تحالف شمالنا من تحت لفوق، تحالف وطني من كفي.
قال الناشط البحريني علي مشيمة نجل القيادي المعتقل حسن مشيمة إن والده زعيم حركة حق يعيش معزولا منذ 10 أشهر كعقاب على رفضه الإفراج المشروط تحت بند العقوبات البديلة. وأضاف لقد اتضح من خلال هذه الفترة الطويلة أن الهدف هو معاقبته بالعزل بعد رفضه القاطع للإفراج المشروط تحت بند العقوبات البديلة. وأشار إلى أن حرمانه من قبل سلطات الخليفة من التشمس والمشي طوال هذه الفترة يزيد مشاكله تعقيدا، خصوصا وأنه مصاب بداء السكري والحساسية الجلدية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 45 موقعا عسكريا، بينها مركز قيادة و 41 تجمعا عسكريا ومستودعا للقذائف الصاروخية والمدفعية. وأعلن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة لوسكوتوكفكا ومستودعين للذخيرة الكتائب النازية في منطقة سفريسك و28 تجمعا عسكريا في دونباس جنوب شرق أوكرانيا. إلى ذلك أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في روسيا أنه تم الإفراج عن 11 عنصرا من أفراد طاقم سفينة شحن روسية كانت السلطات الأوكرانية تحتجزهم بصورة غير قانونية. أعلنت الإدارة الأمريكية أن تكلفة الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يمكن أن تصل إلى 150 مليون دولار. ووفقا لوزارة الدفاع سيتم تخصيص 25 ألف قذيفة مدفعية وثلاثة رادارات ووسائل حرب إلكترونية وغيرها لأوكرانيا. بدورها قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكية كاثلين هيكس إن أكثر من 100,000 جندي أمريكي منتشرين في جميع أنحاء المسرح الأوروبي يعملون بشكل وثيق مع حلفاء الناتو لردع روسيا. من جهة أخرى أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا بالإجماع أكد فيه دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا. المزيد في التقرير التالي.
لأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 من شباط فبراير الماضي، بيان أعدته النرويج والمكسيك يصدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي ويؤكد دعمه القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإيجاد حل سلمي لهذه الحرب.
صدور القرار هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. من المشجع أن نرى الدبلوماسية تأخذ مكانها في مجلس الأمن.
إنه أول قرار يتخذه المجلس بالإجماع منذ بداية هذه الحرب الرهيبة في أوكرانيا. احتياجات الشعب الأوكراني ومعاناته تقتضي بذل أقصى الجهود من الأمم المتحدة والمجلس.
غوتيريش رحب بدعم المجلس وقال في بيان إن مجلس الأمن تكلم للمرة الأولى بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا، وأضاف أنه سيواصل بذل قصارى جهده لإيجاد طريق للسلام. هذا الإجماع يأتي رغم تحركات الدبلوماسية الانتقامية المتبادلة بين الروس والغرب. الخارجية الروسية قالت إن بريطانيا اتخذت قرارها النهائي وأطلقت مواجهة مفتوحة مع روسيا، وأن موسكو سترد بحزم وقسوة على ممارسات لندن، وحذرت من تدمير العلاقات الثنائية بشكل نهائي. يأتي هذا فيما رأت بكين المحاولات الجديدة لتوسع حلف الناتو هدفها الحفاظ على هيمنته، وقالت إن الموجة الجديدة من توسع الحلف في ظل الأزمة الأوكرانية محاولة لتصحيح خطأ بآخر يؤدي إلى كارثة أكبر.
إن بناء أمن دولة ما على حساب انعدام أمن الدول الأخرى ليس أمرا معقولا أو قابلا للتنفيذ. توسع الناتو المتكرر شرقا بعد الحرب الباردة لم يفشل فقط في جعل أوروبا أكثر أمانا، وإنما أوجد أيضا بذور صراع.
لكن سياسات الناتو التوسعية التي كانت سببا في إشعال الحرب والدعم الغربي لأوكرانيا ما هو إلا بداية لصراع طويل الأمد بين الروس والغرب بحسب مسؤولين أوروبيين. رئيس هيئة الأركان الفرنسية تيري بوركار قال إن الغرب دخل في منافسة طويلة مع الروس، واعتبر أن روسيا لن تفقد قدرتها التنافسية مع الغرب، وعليه البحث عن استراتيجية للتعامل معها على هذا الأساس.
يواجه القرن الإفريقي من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مروراً بالصومال موجات جفاف متكررة وغير مسبوقة، أصبح نتيجتها بحسب منظمات إنسانية نحو 20 مليون شخص معظمهم من الأطفال مهددين بالمجاعة والأمراض وخطر الموت. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مرورا بالصومال يواجه القرن الإفريقي موجات جفاف متكررة وغير مسبوقة، أصبح نتيجتها وبحسب منظمات إنسانية نحو 20 مليون شخص معظمهم من الأطفال مهددين بالمجاعة والأمراض وخطر الموت. ففي هذه المنطقة الصومالية بإثيوبيا حيث يعتاش السكان من تربية المواشي والزراعة بشكل أساسي، لم تشهد مواسم الشتاء الثلاثة الأخيرة منذ نهاية العام 2020 إلا معدلات منخفضة من الأمطار في وقت تسبب فيه غزو الجراد في الأعوام السابقة بتدمير المحاصيل.
في السابق كان يحدث الجفاف كل 10 سنوات، والآن يأتي بشكل متكرر. الرعاة باتوا غير قادرين على الصمود.
هناك زيادة في عدد المرضى وخصوصا من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بسبب هذا الجفاف الذي نعيشه حاليا.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نزح نحو 1 مليون شخص من منازلهم في المنطقة بسبب نقص المياه والمراعي ونفق ما لا يقل عن 3 ملايين رأس من الماشية، هذا فيما يحتاج 10 ملايين طفل في جيبوتي وإثيوبيا والصومال وكينيا إلى مساعدة أساسية عاجلة بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. وفيما يزيد نقص مياه الشرب خطر الإصابة بأمراض لدى الأطفال، ترك مئات الآلاف منهم المدرسة كونهم أصبحوا مجبرين على المشي طيلة ساعات طويلة لإيجاد المياه والطعام.
إنه الأصعب، هذا الجفاف يختلف كثيرا عن الجفاف السابق، لم نعاني أبدا مثل هذا.
لقد رأيت ماعزا تأكل برازها وجمالا تأكل جمالا أخرى، شيء لم أره في حياتي كلها.
وجاء في التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن تواتر موجات الجفاف تضاعف منذ العام 2005، وكانت هناك موجات جفاف هي الأطول في المنطقة منذ 30 عاما. يذكر أن موضوع موجات الجفاف سيكون مدرجا على قائمة اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي ينعقد في أبيجان في الفترة الممتدة من 9 أيار مايو إلى 20 منه.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن السياسة الخاطئة للولايات المتحدة هي سبب الوضع الراهن لمحادثات فيينا. طهران تقول إن المقاومة ضد مغتصب القدس هي حق الشعب الفلسطيني المشروع والقانوني. قوات الاحتلال تهدم منزل الأسير الفلسطيني جرادات منفذ عملية مستوطنة حومش في جنين. في أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي. الخاجة نصير الدين الطوسي. القسم الثالث والأخير. في كل أفق من آفاق العالم الإسلامي أسماء رجال معدودين امتازوا بمواهب وعبقريات رفعتهم إلى الأوج الأعلى من آفاق العلم والمعرفة، سجلت أسماؤهم في قائمة عظماء في التاريخ. تحدثنا معكم في القسمين الماضيين عن نشأة الخاجة نصير الدين الطوسي وترحاله في طلب العلم والمعرفة، وعلمنا أن المغول وبهجومهم الوحشي الكاسر الكاسح كادوا أن يمحوا معالم التمدن والدين في البلاد الإسلامية عندما أسرفوا بالقتل والنهب والحرق والدمار، وهام الناس هاربين من بطشهم، إلا أن الخاجة نصير الدين الطوسي تمكن وبلباقة وحنكة التقرب من هولاكو، وهدفه من ذلك ترويضه وتهدئته ليكبح سطوته. وبالفعل تمكن الخاج شيئا فشيئا من قطف ثمار جهوده المضنية في هذا المجال رغم ما كان يعانيه من مرارة ومؤامرات الحساد والحقاد والمتملقين. تعالوا معنا لنتابع القسم الثالث والأخير من تمثيلية الخاجة نصير الدين طوسي رحمة الله عليه.
ما دعوتك إليه يا شيخ لأمر طرأ وإنك لجدير بتنفيذه.
ما هو هذا الأمر؟
يا شيخ، أمي سرقويتي ودعت دنيانا وسكنت قبرها، وكما أخبرتني أنت به أن هناك ملكين سيأتياها، ما اسمهما؟
منكر ونكير.
نعم نعم نعم، منكر ونكير. حقا، ألا يمكن دعوتهما والتكلم معهما خارج القبور؟
إنهما مأموران من قبل الله الخالق عز وجل.
نعم نعم، وقد قلت لي إنهما يسألاني كل من يدفن، وبالتأكيد سيسألاني أمي عن أشياء عديدة، ربما لن تستطيع الإجابة عنها، كما أنك أخبرتني أن هناك جنة ونارا، ومن يجب أسئلة الملكين بما يرضيهما
يرضي الله.
نعم نعم نعم، من يجب إجابة سديدة سيدخل الجنة ويأمن من عذاب جهنم.
نعم، وهذا هو الصحيح.
وقد طرح علي رجال أن أجعل معها من يتكفل بأمرها ويساعدها لتقديم الإجابة السديدة، لعلها تفوز بهذه الجنة التي أخبرتني عنها. فكما تعلم أيها الشيخ أنها كانت بسيطة ومسكينة ولا تعلم ما هو مطلوب منها.
نعم،
نصحني ممن تعلم علمهم وسداد رأيهم أن أدفن معها أليق وأفضل شخص من رجالي، والحقيقة يا شيخ لم أجد غيرك يا شيخ، فهل يا ترى تمانع في رغبتي هذه؟
أبدا أيها الخال، وكيف لي الممانعة؟
حسنت،
إنني أول من يلبي رغباتك، ولكن هناك ما هو أهم.
وهل هناك أهم من أمي؟
كلا كلا.
إذن ما هو الأهم؟
إنني مع تمنياتي لكم بالعمر المديد والسديد، إنني أيها الخان مذ وجدتكم واقتربت إليكم نذرت نفسي أن أقوم بهذه المهمة تعبيرا مني لرد جميلكم ومعروفكم معي، ولكن
ماذا؟
نذرت نفسي أن أدفن مع شخصكم كي أقدم الجواب الوافي والمنطقي لهذين الملكين بدلا عنك.
الحق معك يا شيخ، فمن لي أنا للخلاص؟ ولكن أمي يا شيخ، قل لي من أبعث مع أمي؟ فالمسكينة لا تتحمل عذاب جهنم.
لو سمح لي الخان، فإن هذا الشخص الذي اقترح عليكم فكرة بعثي مع أمك جدير بهذه المهمة، وجدير بتحمل هذه المسؤولية وإنجازها على أحسن وجه، فكما يبدو أنه ذكي ورشيد ولا يبغي سوى الخير والصلاح.
أحسنت 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 يا شيخ، نعم ما قلته يا شيخ. تعال أنت، نعم تعال.
لبيك يا مولاي.
أيها الحاجب،
لبيك يا مولاي.
أكرموا هذا الرجل وأصلحوا حاله.
وهيئوه لدفنه مع أمي ليكفيها الإجابة لهذين الملكين منكرا ونكيرا. وأنت أيها الشيخ سأبقيك لي لتجيب عني عند موتي
وبعد عمر مديد وطويل.
بارك الله فيك. كلا كلا يا خاجة، يكفي يا خاجة، كلا لن أوافقك في ذلك أبدا. كيف تريد مني صرف كل هذه الأموال لأمور تافهة كهذه؟ فلكن وتنجيم. أنت تعلم جيدا أنني ما جمعت كل هذه الثروة إلا بجد وقوة السيف. كيف تريد مني بدل الأموال الطائلة في بناء هذا المرصد الفلكي؟ قل لي، ها، ماذا ينفعنا هذا المرصد؟ ها؟
سينفعنا
بل ماذا ينفعنا علم النجوم بحاله؟ هل يستطيع هذا العلم أن يحفظنا مثلا، يمنعنا من وقوع الحوادث التي ستطرع علينا؟ ها؟
أيها الخان، لكل علم طريقه الخاص في رقي وتطور البشرية. الحق معك، علم النجوم ليس له أي قدرة في منع وقوع الحوادث، ولكن
ها أنت اعترضت بنفسك أن ليس له قدرة. إذن لما نحرم هذه الأموال الجميلة يا شيخ في أمر تافه ليس له أدنى تأثير على ما سيحل بنا؟
نعم، ليس له تأثير، إنما نتمكن بواسطة هذا العلم من التعرف على ما سيحل بنا.
حيرتني في أمرك يا خاجة، حيرتني والله. أنا أعلم مدى علاقتك بمختلف أنواع العلوم وعلى رأسها الرياضيات، ولكن أريد منك دليلا معقولا لما تقول.
حسنا، وصلنا إلى طريق واضح المعالم. سأقدم الدليل الذي سيقنعك.
قل.
أرغب منك أولا تلبية ما سأطلبه منك.
أطلب ما شئت.
لو سمحت أدعو الليلة جميع الأمراء والقادة وكبار الأعيان من المغول أو غيرهم لوليمة.
حسنا.
وأرجو أن تأمر غلمانك أن يكتموا ما سنأمرهم بفعله.
وبماذا سنأمرهم؟
نأمرهم أن يحملوا قدرا نحاسيا كبيرا ويضعوه فوق سطح القصر ثم يملؤوه بالماء.
حسنا.
كما أخبرتك عليهم أن يكتموا هذا السر ولا يخبروا به أي أحد أيا كان.
وهو كذلك، اطمئن، ولكن أخبرني ماذا تريد بعملك هذا؟
تجربة سأؤديها وبها ستقتنع بما طلبته مني عندما تجد الدليل الذي تبحث عنه.
حسنا، سأمر بما رغبت.
إذن كما اتفقنا.
وهو كذلك.
يبدو أن اجتماعنا هذا سيطول، ولا أمل من صحون الطعام الشهية. ماذا ينتظرون؟ أحشائي تتقطع جوعا.
كما أنت دائما يا هذا، ألا تتعلم الصبر بعد؟ ألا تشم روائح الأطعمة التي ملأت أرجاء القصر؟ اصبر، سيأتي عاجلا من يدري ربما الخان ينتظر قادما زائرا سيفيد عليه. لا تجزع ولا تيأس، ستشبع قبل أن تخرج من هنا.
أيها الخان، أيها الخان، أنت جاهز لإجراء تجربة؟
نعم نعم أيها الشيخ.
أيها الخان،
عفوا نسيت. نعم نعم أنا جاهز، تفضل نفذ ما ترغب.
حسنا حسنا.
ماذا حدث؟ يا إله، لا بد أنه سيسامح.
كأنهما لم يعنيهما شيئا.
أرأيت أيها الخان، أرأيت، أنا وأنت فقط لم يشملنا الفزع والرعب هذا.
بلى،
ذلك لأننا كنا على علم بأن شيئا سيحدث خارق المعقول والمألوف.
نعم،
وإلا كان حالنا كحالهم من الخوف والفزع. صدق. وهم معذورون لأنهم لم يعلموا بأدنى شيء من ذلك وعلى الإطلاق. وهكذا هو علم النجوم، فالمتبحر به سيعلم أشياء كثيرة عما سيحدث في المستقبل، سواء القريب أو البعيد، يتخذ تدابيره ويستعد لها استعدادا وافيا، فلا تصيبه الوحشة ولا الفزع، وسيأمن من شرها. أننا أيها الخان لا نستطيع الوقوف كحائل أمام وقوع الحوادث.
نعم،
لأنها بمشيئة الخالق الجبار، ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمنا العقل وطلب منا حسن الاستفادة من قدراته. على الأقل نحن نستعد لمثل هذه الحوادث.
نعم،
فنأمن خطرها.
نعم،
وهذا أفضل بكثير فيما لو كان من لم يعلم بهذا أبدا ويفاجأ.
الحق معك، الحق معك يا شيخ، الحق معك، أقنعتني بتجربتك الجميلة هذه، لقد ضحكت كثيرا هذه الليلة. حسنا يا شيخ، حدد ما يلزمك من الأموال لبناء مرصدك الجديد هذا. حقا، أين ستقيم هذا المرصد؟
سأقيمه في مدينة مراغة أيها الخان.
مراغة؟ ولما مراغة؟ وليس بالقرب منا لنتمتع برؤية النجوم؟
أرض مراغة مرتفعة ومسطحة، والأهم من ذلك أجواؤها على مدى السنة في فصولها نقية وصافية.
حسنا حسنا، أقنعتني، لك ما شئت.
أسأل الله العلي القدير أن يكون هذا المرصد كبداية ونقطة انطلاق لتعليم وتربية أجيالنا في المستقبل. اللهم أسألك العون والمساعدة.
الله، السلام عليك يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا حاج؟
بخير ولله الحمد، بخير. يا شيخ، سمعت أنك شرعت في بناء مرصد في مراغة. في الحقيقة جئتك لعلي أنفعك.
بارك الله بك يا حاج، وكثر من أمثالك.
العفو، عفوا يا شيخ، أتسمح لي بالتحدث معك في موضوع ربما ستغضب مني لو سمعته مني؟
أبدا يا حاج،
بارك الله.
قل ما بدا لك.
الكل آذان صغيرة. تفضل.
الله فيك يا شيخ. إيران يا شيخ، إيران، وبعد هذا الهجوم الوحشي الكاسع للمغول أصبحت خواء. أتعتقد أن هذا المرصد سينفع إيران في هذا الدمار والخراب الذي لحق بها؟
الحق معك يا حاج، فإننا بحاجة لإعمار البلاد.
أحسنت.
وإنني لأرجو من هذا المرصد أن أجعله معهدا لاستقطاب العلماء والفضلاء والمفكرين للعمل فيه
إن شاء الله،
كما أنني أرنو في افتتاح مكتبة ضخمة وأقسام أخرى خاصة للتدريس وإجراء التجارب لترغيب الناس للتعلم والتفقه، وأسأل الله الموفقية في إعمار وازدهار البلاد بإذنه.
بوركت يا شيخ، بوركت. لا حرمنا الله من أفكارك النيرة. حسنا يا شيخ، صديقي يريد أن يسألك بعض الأسئلة، تفضل يا أخي.
يا شيخ، ماذا اعتدت من خبراتك القيمة لهذا المرصد؟
أعد لبناء برج يحتوي نافذة يمكنني من خلالها حساب ساعات النهار وتعيين أشهر السنة بدقة، اعتمادا على نور إشعاع الشمس.
والله إنك لقدير على ذلك.
وأخيرا
سيتسنى لنا معرفة ساعة تحويل السنة الهجرية إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله.
وفقك الله يا شيخ.
إي والله،
لكل خير.
وفقك الله.
عسى أن يكون هذا المرصد سببا لعودة أهالينا إلى وطننا.
إن شاء الله.
بل سنستقطب بإذن الله كل المفكرين والدارسين من مختلف بقاع الأرض وعلى مختلف المذاهب، علنا بذلك نعيد ما أتلفه ودمره المغول من حرق وخراب وقتل.
أحسنت، أحسنت. بارك.
رحمك الله أيها الطوسي، أيها الخاجة نصير الدين الطوسي، فكم عانيت من هؤلاء الذين لم يعرفوا المدنية ولا الحضارة، حتى روضتهم بروية وحكمة وحببت لهم الإسلام حتى اعتنقوا. نعم أحبتي المستمعين، كان الخاج نصير الدين الطوسي كفوءاً لمجموعة من العلوم، وقد اشتهر رحمه الله في الفلك والرياضيات والفلسفة والفقه وغيرها من العلوم العقلية والنقلية، وظهرت له مجموعة عظيمة وضخمة من المؤلفات اللامعة والمبجلة ليومنا هذا، منها تحرير إقليدس وتحرير مجسطي وكشف القناع عن أسرار شكل القطاع. ناهيك عن كتب الأخلاق والفقه والطب والتربية وعلم المنطق والفلسفة والتاريخ. وفي غروب يوم الاثنين 18 من ذي الحجة الحرام عام 672 للهجرة القمرية وفي بغداد، ودع هذا الشيخ دنيانا الفانية ودفن في قبر جليل بين المعصومين الإمامين الجواد والقادم سلام الله عليهما، فسلام عليه في الخالدين.
ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العباد. الإمام الجواد عليه السلام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الدقائق نقدم لحضراتكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ حسين كرمي، يتلو علينا من بداية الآية 25 بعد 100 حتى نهاية الآية 28 بعد 100 من سورة النحل المباركة، ومن بداية سورة الإسراء المباركة حتى نهاية الآية 3 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم فهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل اتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم.
رحيق الزهر المعيون بخمر الجنة علمه الله صبابة ماء أودعها البارع ما شاء من وهج النور الأزهر
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة
فانسكبت في الصلب الأطهر انسكبت في الصلب الأطهر.